السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، فأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بإذن الله عز وجل مع كتاب طيب من كتب النحو، وهو شرح قطر الندى وبل الصدى لمؤلفه ومصنفه وشارحه جمال الدين بن هشام الأنصاري. وقد وصلنا فيه بفضل الله عز وجل إلى باب الفعل وحديثه عنه وتقسيمه له وبيان علاماته كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. نعتذر عن تغيبنا في الأسبوع الماضي للظروف انفرضت علينا، وكذلك عن تأخرنا الليلة بسبب بعض الإعدادات، ولعل ذلك بمشيئة الله عز وجل لا يتكرر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم العفو والمغفرة. قال ابن هشام رحمه الله: وأما الفعل فثلاثة أقسام. نعرض الشريحة الآن إن شاء الله. قال رحمه الله: وأما الفعل فثلاثة أقسام. ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح، كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. طبعا هو المصنف أتى هنا ببعض المد، يعني أتى بجزء كبير منه ثم شرحه بعد ذلك. فنحن سنتحدث أولا عن الجزء المتعلق سنقرأ المد ثم نعلق على الشرح بإذن الله عز وجل كالعادة. قال: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، وبناؤه على السكون كاضرب إلا المعتلة فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفونا، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. طبعا هذا يعني هو المثل الخاص بقطر الندى وبل الصدى. بدأ بعدما بين هذا المثل بدأ يتحدث عن شرح وتفصيل كل ما مضى. طبعا الجزء الذي مضى تحدث فيه باختصار عن الماضي وعلاماته، وذكر بعض الأمثلة التي ذكرها قصدا والتي اختلف فيها بعض العلماء على فعليتها كما سيأتي معنا، وذكر كذلك الأمر والمضارع ومثل لكل منها وبين علامة كل منها. قال في الشرح رحمه الله: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، شرعت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء معرفة. هو يشير هنا أنه ذكر بداية الاسم وانقسامه إلى المبني والمعرب، وبين أنواع هذا المبني والمعرب وعلاماته، متى يبنى على الكسر ومتى يبنى على الفتح ومتى يبنى على المعرض، وموقوف أي مبني على السكون وهو الأصل. فطبعا هو في بداية الكتاب يتحدث عن الأجزاء التي ستكون محور الدراسة في علم النحو في الجمل التي هي المقصد الأساسي من دراسة النحو، وموقع كل كلمة في الجملة وأثر هذا الموقع أو العوامل الداخلة عليها بإعرابها. فقال يعني بعدما بين الأسماء وأقسامها بدأ يبين الأفعال وأقسامها، وقال أنه قسمها ثلاثة أقسام. طبعا هو هنا لم يشر إلى تعريف الفعل، يعني لم يتحدث هنا عن تعريف الفعل، وقد أشرنا إليه قبل ذلك. الفعل هو ما دل على زمن، هو ما دل على معنى مصحوب بالزمن، هو ما دل على معنى مصحوب ما دل على معنى مصحوب أو مصحوبا بالزمن. فكما قلنا الاسم يقول له معنى فقط، عندما نقول كتاب الكتاب يدل على معنى أوراق وغلاف وعنوان وكلام بداخله، ولكن ليس له زمن ماضي أو حاضر أو مستقبل. أما الفعل فيدل على معنى وفي نفس الوقت يدل على زمن، عندما نقول ذهب دل على الزمن الماضي وفي نفس الوقت دل على معنى الذهاب، عندما نقول اذهب دل على معنى الذهاب ودل كذلك على الزمن المستقبل، لأن الأمر يرجى أو يطلب حدوثه في المستقبل. كذلك المضارع عندما نقول يذهب فإنه قد يدل على الزمن الحالي أو الزمن المستقبل حسب السياق الذي جاء. فالفعل هو ما دل على معنى مصحوب بزمن، هذا بالنسبة لتعريف الفعل. وقسمه إلى ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر، وذكر كما جاء في كلامي ذكر لكل واحد منها علامته التي يعرف بها. فمما يميز اللغة العربية أن الأسماء لها علامات تخصها لا تخص الأفعال ولا الحروف، والأفعال كذلك لها علامات تخصها لا تخص الأسماء ولا الحروف، والحرف يعرف لأنه لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. بدأ بالماضي، قال رحمه الله: وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، هذه العلامة التي ذكرها للماضي كما جاء في ألفية بتاء فعل وأتت ويفعلي، فذكر التاء من ضمن العلامات العامة. وقال بعد ذلك: وماضي الأفعال بالتاء مز، يعني ميز الماضي بالتاء، والماضي يميز بالتاء سواء تاء التأنيث أو تاء الفاعل، ولكن اكتفى المصنف هنا بواحدة منها، يعني الماضي يعرف بأنه يقبل تاء التأنيث وتاء الفاعل، ولا يوجد باقي الأفعال لا تقبلهما، يعني باقي الأفعال المضارع والأمر لا يقبلان تاء الفاعل ولا تاء التأنيث. وكما قلنا المصنف هنا اكتفى بتاء التأنيث، فقال: كقام وقعد، هذا تمثيل للماضي، تقول قامت وقعدت، هنا أدخل عليها التاء ليبين أنها قبلت التاء فدل على أنها أفعال ماضية، وأن حكمه إذا هذه علامته، وهو ذكر مثال للماضي والعلامة الخاصة به وهو قبوله لتاء التأنيث الساكنة، وبدأ يتحدث عن حكمه. طبعا قوله تاء التأنيث الساكنة حتى يخرج بذلك تاء التأنيث المتحركة، عندما نقول مؤنث مسلم يكون مسلمة، مؤنث مسلم مسلمة، فكلمة مسلمة آخرها تاء، نقول مسلمة مسلمة، فكلمة مسلمة التاء هنا تاء تأنيث ولكنها متحركة، ولكنها متحركة، ولأنها متحركة لا تعد علامة من علامات الأفعال، وإنما تاء التأنيث الخاصة بالأفعال هي التي تلحق، هي التي تكون ساكنة، هي التي تكون ساكنة، هذا بالنسبة لتاء التأنيث. قال: وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا. يعني الأمثلة التي مضت معنا اللي هي قام وقعد أتت هنا مبنية على الفتح، فهذا هو الأصل في بناء الماضي. وقد يخرج عنه إلى الضم، يعني قد يأتي الماضي مبنيا على الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة، كقولك قاموا وقعدوا. هنا نلاحظ الأصل الفعلي كان مبنيا عليه، كان مبنيا على الفتح، قام وقعد. لما دخلت عليه واو الجماعة، صار الفعل مبنيا على الضم، لأن الواو يناسبها الضم. لو قلت قاموا أو قعدوا مثلا افتراضا، يكون في الكلام يعني غير مقبولا، غير مستساغا، وغير يعني ميسرا، والأصل في اللغة التيسير، فالواو يناسبها الضم، فلذلك قالوا قاموا وقعدوا. أو إلى السكون، الحالة الثالثة أن الماضي يبنى على السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، يعني يقصد به ضمير الرفع، ضمير الرفع المتحركة. الضمائر التي تعرف فاعل، الضمائر التي تعرف فاعلا، منها المتحرك ومنها الساكن. ما هي الضمائر التي تعرف فاعلا؟ عندنا واو الجماعة، وألف اثنين، وياء المخاطبة، ونا الفاعلين، ونون النسوة، وتاء الفاعل. هذه ستة ضمائر تلحق الفعل الماضي وتعرف كلها في محل رفع فاعل أو على حسب نوع الفعل الذي جاء. فإذا قلنا قام مثلا قاموا وقام وقومي، طبعا الياء المخاطبة لا تلحق الماضي وإنما تلحق المضارع والأمر فقط. الشاهد أن هذه الثلاثة تسمى ضمائر رفع ساكنة، ضمائر رفع ساكنة، يبقى واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، هذه تسمى ضمائر رفع ساكنة. أما ناء الفاعلين ونون النسوة وتاء الفاعل فهذه تسمى ضمائر رفع متحركة. إذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل بني الفعل على السكون، لذلك قال أو إلى السكون، أي تبنى على السكون. وذلك وطبعا يقصد أن البناء على الفتح انتقل إلى البناء على السكون، من الأصل بناء على الفتح. وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، ضمير رفع المتحرك، كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا والنسوة قمنا بدون المد وقعدنا، يبقى مثل لتاء الفاعل قمت وقعدت، هذه تاء الفاعل، وقمنا وقعدنا هذه ناء الفاعلين في هذه ضمير رفع هنا في هذا المثال، ناء الفاعلين، والنسوة قمنا وقعدنا فهذه نون النسوة، والفعل في هذه الحالات كلها بني على السكون. تعليل ذلك ذكره بعض العلماء، قالوا أن الفعل والفاعل بمثابة الكلمة الواحدة، يعني هنا الضمير اتصل بالفعل، فصار الفعل والفاعل بمثابة الكلمة الواحدة لشدة تعلقهما ببعضهما، ويصعب الجمع بين أربع حركات في كلمة واحدة. يعني العرب لم يعتادوا أن يجمعوا في الكلمة الواحدة أربع حركات. فلو قلنا مثلا، لو قلنا الفعل ذهب وأدخلنا عليه تاء الفاعل، وقلنا ذهبت وأبقيناها مبنية على الفتح، هذا يعطي صعوبة في النطق ويعطي ثقلا. فلذلك استسهل العرب فبنوا الفعل المتصل بهذه الضمائر المتحركة، بنوه على السكون تخلصا من توالي الحركات الأربع، فقالوا ذهبت كتبت علمت، وكذلك ذهبنا كتبنا علمنا، وكذلك ذهبنا للنسوة وكتبنا وعلمنا، وهذا بالنسبة لتاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة. وتلخص عن ذلك أن له ثلاثة حالات، الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. إذن الماضي دائما مبني، والأصل فيه البناء على الفتح، ويبنى على الضم إذا اتصلت فيه واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصلت فيه أو إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. طبعا بعض العلماء يقول أن وهذا مذهب الجمهور على أو بعض علماء النحو، أنهم قالوا أنه في حالة إضافة أو إسناد الفعل إلى واو الجماعة، عندما نقول قاموا، قالوا أن الفعل ما زال مبنيا على الفتح، ولكن منع من ظهور الفتح انشغال أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني الأصل أنه مبني على الفتح، ولكنه فتح مقدر، ولكنه فتح مقدر بسبب انشغال المحل أي الحرف الأخير من الفعل بحركة المناسبة التي ناسبت واو الجماعة. وكذلك قمت، الأصل أنه مبني على الفتح، ولكن بني على السكون وصار الفتح مقدرا لكراهية توالي أربع حركات في كلمة واحدة، باعتبار أن الفعل والفاعل في مقام الكلمة الواحدة. ولكن ما ذكره ابن هشام يعني أيسر لمن يعني في بداية طريقه في دراسة النحو. لكن عند التأصيل نقول أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، ويقدر هذا الفتح إذا اتصل الفعل بالواو ويحل محل الفتح الضمة، ويقدر الفتح عند اتصاله بضمير رفع متحرك ويحل محله السكون. قال رحمه الله: ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف أو ما اختلف في فعليته نصصت عليه. نلاحظ لو رجعنا إلى المد، هو لما نص على الماضي قال: ومنه نعم وبئس وعسى وليس. لماذا ذكر هذه الأفعال خصيصا؟ بدأ هنا يبين لماذا نص على هذه الأفعال بوجه خاص، فقال: فنصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته، أن الأصح فعليته، يعني أن الصحيح أن هذه الكلمات أفعالا وليست حروفا كما ادعى البعض أو أسماء. وهو أربع كلمات: نعمة وبئس وعسى وليس. فهذه الكلمات الأربع اختلف في كونها أفعالا أو في كونها غير ذلك، وسيأتي تفصيل كل واحدة منها. قال رحمه الله: فأما نعمة وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان. الفراء وبعض الكوفيين يروا أن نعم وبئس اسمان وليس فعلين، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: وقد بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد، وقول آخر سنذكره بعدما نعلق على هذا المثال. طبعا هنا الفراء وبعض الكوفيين أتوا ببعض الأمثلة عن العرب، وجدوا فيها أن نعمة وبئس دخل عليها حرف جر، والأصل أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، فاستدلوا بذلك أنها أسماء. المثال الأول: والله، يعني العرب طبعا كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني هذه كانت عند بعضهم وليس جميع العرب، وكانت عادة مذمومة عندهم، والله سبحانه وتعالى أنكرها عليه في كتابه وبين أن الذي يهب هذا وذاك هو الله سبحانه وتعالى، وأن الخير فيما كتبه رب العباد. فقال: والله ما هي، أي قال هذا الذي بشر بالبنت، قال: والله ما هي بنعم الولد. ما الشاهد هنا؟ الشاهد هنا أنه أدخل الباء على نعمة، والأصل أن الباء حرف جر لا يدخل إلا على الأسماء. وقول آخر: وقول آخر: وقد سار إلى محبوبته على حمار، على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير. وطبعا هنا أيضا هنا قال على بئس، دخلت على حرف الجر بئس، وهذا يعني استدل به الفراء وبعض الكوفيين على ان بئس هنا دليل على انها افعال، عذرا على انها اسماء، خلافا لراي الجمهور انها افعال. طبعا هو علق على كل واحده منها، يعني ذكر اراء العلماء في كل واحده منها، ثم بعد ذلك سيرد على كل راي من هذه الاراء. قال بعدها: واما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات الى انها حرف نفي بمنزلة ما النافية. إذا ليس هنا الفارسي يرى أنها حرف وليست فعلا، وتبعه على ذلك أبو بكر ابن شقيق. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن السراج. إذا عندنا أربعة أفعال، اثنان منها اعتبرها الفراء والكوفيون وبعض الكوفيين اعتبروها أسماء، واثنين آخرين اعتبرها بعض العلماء حروفا، وسوف يبدأ ابن هشام في الرد على كل فريق منها في كل رأي منها. فقال: والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، وذكر أن الفعل الماضي علامته أن تتصل به تاء التأنيث، واعتبر هذه العلامة الأساسية التي يعرف بها الفعل الماضي. والمشهور عن العرب أن هذه الأفعال الأربعة أو هذه الكلمات الأربعة تلحقها تاء التأنيث، فدل على أنها أفعال وليست أسماء أو حروفا كما ادعى البعض، وسوف يرد على كل رأي كما ذكر. فقال: كقوله عليه الصلاة والسلام، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، أي ونعمة السنة أو نعمة الفعل. ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهنا ونعمة نلاحظ أن التاء دخلت على نعمة، فدل على أنها فعلا، على أنها فعل وليست بحرف، وليست باسم، دل على أنها فعل وليست اسما. والمعنى أي معنى الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ. ونعمة الرخصة الوضوء، يعني وفبها ونعمة أي ونعمة الرخصة، ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول: بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورها. إذا هنا مثل بهذه الأفعال بأمثلة يعني تندرج كثيرا أو تأتي دارجة كثيرا على ألسنة العرب، فكثيرا ما تدخل هذه الكلمات تاء التأنيث، فيدل ذلك على أنها أفعال. قال ردا على الأمثلة التي ذكروها، التي ذكرها الفراء خاصة: وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها، والتقدير: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. طيب هو قال هنا إيه؟ إن في حذف، ما هو المحذوف؟ الموصوف وصفته. أين الموصوف؟ ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، أين الموصوف في هذه الجملة؟ نرجو إجابة مرة وفقه. عندما يقول: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، أين الموصوف في هذه الجملة؟ هذه جملة فيها صفة وموصوف. نعم، ما هي، لا نكن لنبقى بعد الباء، دعكم عما قبل الباء. لا، هو محذوف في المثال الأصلي، المثال الأصلي الذي ما هي بنعم الولد، هذا هو المثال الأصلي. لكن هنا نذكر هنا التقدير بكامله، هنا ماذا ذكرنا التقدير كاملا، فهنا الموصوف هو ولد. ما هي بولد، الولد هذا هو الموصوف، ولد هو الموصوف. وصفه بماذا؟ مقول فيه الصفة مقول فيه، والموصوف ولد، وكلاهما حذف، وقال حذف الموصوف وصفته، يبقى حذف الموصوف وهو ولد، وحذف الصفة وهو مقول فيه، وأتى بالباء مباشرة قبل نعمة، وأتى بالباء مباشرة قبل إيه؟ قبل نعمة، فقال ما هي بنعمة الولد، فقال ما هي بنعمة الولد. ونعم السير نفس الكلام، ونعم السير على عير، ونعم السير على عير مقول فيه، مقول فيه بئس العير، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير. فهنا أيضا نفس الكلام، أين الموصوف؟ نفس السؤال، أين الموصوف هنا؟ نعم الموصوف هنا كلمة عير، طبعا هو البعض ينطقها عير، ولكن هو هنا عير والمقصود بالحمار أعزكم الله، فكلمة عير هنا بفتح العين والمقصود بها الحمار كما ذكر في أول الكلام عندما قال وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير. فالعير غير العير، العير معروف من الإبل، لكن العير هنا مقصود به الحمار أعزكم الله. فقال على عير مقول فيه، فحذف كلمة عير وهي الموصوف، وحذف كلمة مقول فيه وهي الصفة، وأتى بعلى مباشرة قبل بئس، فقال ونعم السير على بئس العير، على بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بين، وكما قال الآخر. طبعا هنا لابد لابن هشام أن يأتي بدليل من كلام العرب يدل على جواز حذف الموصوف مع صفته، حتى لا يأتي أحد ويقول له يعني من قال لك أو من أباح لك أن تقدر هذا التقدير وأن تحذف الموصوف وتحذف معه الصفة. فأتى هنا ببيت يعني شهر عن العرب وإن كان لم ينسب إلى قائل معين، قال والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليل ولا مخالط الليان جانب، والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان. الليان مصدر من اللين، مصدر من لان يلين، لان يلين ليانا، ولا مخالط الليان جانب. فالشاهد هنا والله ما ليلي بنام، نام هنا نام فعل ام اسم محط، نام فعل أم اسم أم حرف، لا شك أن نام فعلا، أن نام فعل، ومع ذلك نلاحظ أنه سبق بالباء، نلاحظ أنه سبق بالباء، والباء هنا حرف جر، فكيف يدخل الباء على نام؟ فالعلماء قالوا أن هنا صفة، أو هنا موصوف حذف مع صفتي، هنا موصوف حذف مع صفتي، وتقدير الكلام والله ما ليلي بليل نام صاحبه، والله ما ليلي بليل نام صاحبه، فيكون هنا الموصوف هو ليل والصفة هي مقول فيه وكلاهما محذوف. فاستدل ابن هشام بهذا المثال على جواز حذف الموصوف والصفة في قول العرب على بئس العير أو ما هي بنعمة الولد. هذا بالنسبة لرده على من ادعى أن هذه أسماء أو حروف وليست بأفعال. قال بعدها رحمه الله ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثنيت بالكلام على فعل الأمر. اتفقنا الماضي مرة معنا دائما مبني، وبينا حالات بناء الثلاث يبنى على الفتح أصلا، وابنى على الضم، وابنى على السكون في حالات معينة، وعلامته التي يعرف بها هي تاء التأنيث، والتي استدل بها ابن هشام على أن ليس ونعمة وبئس وعسى كلها أفعال. بدأ يتحدث عن فعل الأمر فقال فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين. هذه العلامة الأمر ليس له علامة واحدة، وإنما لابد أن يجتمع فيها علامتان، أو هذه العلامة أن يجتمع فيها شيء، وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطب. فلا بد للفعل حتى أحكم عليه أنه فعل أمر، أنه فعل أمر، أن هذا الفعل يدل على الأمر هذا، على الطلب، هذا العلامة الأولى أو الشرط الأول. والأمر الثاني أن يقبل يا المخاطب، وذلك نحو قم، فإنه دال على الطلب، طلب القيام، فإنه دال على طلب القيام، ويقبل يا المخاطبة. تقول إذا أمرت المرأة قومي، فهنا قلنا قومي، هنا دخلت الياء على قم، وهو في البداية دل على 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 الطلب، فهاتان علامتان اجتمعتا فيه فدل على أن هذا فعل. وكذلك أقعد واقعدي، واذهب واذهبي، قال الله تعالى فكلي واشربي وقرضي عينا، فكل هذه أفعال لدلالتها على الطلب ولدخول أو لقبولها الدخول على يا المتكلم، يا المخاطبة عذرا. قال رحمه الله فلو دلت الكلمة على الطلب، فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة نحو صه بمعنى أسكت، ومه بمعنى أكفف، أو قبلت يا المخاطبة ولم تدل على الطلب نحو أنت يا إن تقومين وتقولين، لم يكن فعل أمر. يعني هذه الأمثلة مع أنها قبلت علامة واحدة من علامات الأمر، ومع ذلك لم أعتبرها فعل أمر. لماذا؟ صهو مه دلت على الطلب ولكن لا تقبل، لا أقول صهي ولا أقول مهي، هذا لم يرد عن العرب، فدل على أن هذه ليست أفعال وإنما هي أسماء أفعال، وإنما هي أسماء أفعال، وسيأتي تفصيلها في أحد الأبواب إن شاء الله. فإذا صهو ما لا نسميها أفعالا ولا نحكم عليها بأنها أفعال، وإنما هي اسم فعل. اسم الفعل هو ما عمل عمل الفعل ودل على معناه، ولكن لم يقبل عوامله، يعني العوامل التي تدخل على الفعل لا يصلح أن تدخل على اسم الفعل، هذا هو اسم الفعل. اسم الفعل هو ما دل على معنى الفعل وعمل عمله، ولكن لا يقبل أو لا يدخل عليه العوامل التي تدخل على الفعل، وهو من المبنيات، وهو من المبنيات لشبه للحرف شبها استعماليا، حيث أنه يؤثر فيما بعده ولا يتأثر بما قبله. الحرف من خصائص الحرف أنه يؤثر فيما بعده، يعمل فيما بعده، الجر أو النصب أيا كان نوعه، لكن لا يؤثر فيه شيء. الحرف لا يأتي لا يؤثر فيه شيء، دائما مبني فلا يؤثر فيه شيء قبله. كذلك اسم الفعل يؤثر فيما بعده ولا يؤثر فيه ما قبله، لأنه لا يقبل عوامل الأفعال، فلذلك جاء مبنيا، وهو من الأسماء، تسمى أسماء أفعال، وبعض العلماء يعتبرها نوعا مستقلا بذلك. وأما تقومين وتأكلين فقد قبلت يا المخاطب، يا المخاطبة، ولكنها لم تدل على الطلب، لم تدل على الطلب، لذلك لم تكن فعل أمر، وإنما هي أفعال مضارعة، وإنما هي أفعال مضارعة. طب نسأل سؤال، لو قلنا لتقومي يا هند، لتقومي يا هند، ألم يدل هنا على الطلب وقبل ياء المخاطبة؟ فلماذا لم نعتبره فعل أمر عندما نقول لتقومي يا هند؟ هنا نلاحظ أنه دل على الطلب وفي نفس الوقت قبل الياء، ومع ذلك لا نعتبره فعلا. السبب في ذلك أنه لم يدل على الطلب بذاته، أنه لم يدل على الطلب بذاته، وإنما دل على الطلب من خلال لام الأمر التي سبقته. أما فعل الأمر فيدل على الطلب بذاته، فيدل على الطلب بذاته. قال رحمه الله ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون. يبقى كما أن الفعل الماضي الأصل فيه البناء على الفتح، فكذلك فعل الأمر الأصل فيه البناء على السكون، كاضرب واذهب، وقد يبنى على حذف آخره وذلك إن كان معتلا. طبعا ليس أي فعل معتل يبنى على حذف الآخر، وإنما إذا كان معتل الآخر طبعا. وقوله وذلك إن كان معتلا هذه ليست عائدة على الفعل، وإنما عائدة على آخره، يعني إذا كان آخر الفعل معتلا فإن الفعل فعل الأمر يبنى على حذف هذا المعتل الذي يوجد في آخر الفعل. ومثل قال نحو أغزو واخشى وارمي. أغزو واخشى وارمي هذه أفعال أمر وآخرها حرف علة، أصلها أغزو بالواو واخشى بالألف وارمي بالياء، فبني على حذف حرف العلة، فبني على حذف حرف العلة. وقد يبنى على حذف النون، وقد يبنى على حذف النون، وذلك إذا كان مسندا لألف اثنين نحو قوم أو واو جمع نحو قوم، أو ياء مخاطبا نحو قومي. وطبعا هذه تسمى بالأفعال الخمسة، وسيأتي أيضا تفصيلها، وهي كل فعل مضارع والأمر يلحق به اتصل به ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة. فنقول هنا قوما وقوموا وقومي أفعال أمر مبنية على حذف النون لأنها من الأفعال الخمسة. فهذه ثلاثة أحوال الأمر أيضا، كما أن الماضي ثلاثة أحوال. ابن هشام يحاول أن يربط القواعد بعضها، فذكر للماضي ثلاثة أحوال، وذكر أيضا للأمر ثلاثة أحوال، وسوف يذكر كذلك للمضارع ثلاثة أحوال على تقدير. قال رحمه الله: ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه، كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي، وهو ثلاثة: هلما وهاتي وتعالى. وقال: كما أن هناك كلمات اختلف فيها هل هي أفعال أم ليست أفعال، واستدل على فعليتها بهذه بعلامة التاء التأنيث الساكنة، فهنا كذلك يقول أن الأمر له علامتان، وأن هناك أفعال اختلف فيها، والراجح أنها أفعال بدلالة هذه العلامات أو هاتين العلامتين اللتين ذكرهما. فلعلنا إن شاء الله يعني نكمل هذا في المرة القادمة، لو كان الليلة هنا يوجد متسع في الوقت يمكن أن نكمله، ولو حتى يعني لو أمكن أن ننتهي حتى من فعل الأمر. فالأمر مرجعه إلى المشرفين بارك الله فيكم، لو هناك إمكانية نكمل ولو دقائق قليلة. فما رأيكم بارك الله فيكم؟ اللهم استعان، بارك الله فيكم. قال: فأما، طبعا تحدث عن، جزاكم الله خير، تحدث عن ثلاثة أفعال اختلف فيها، ويرى البعض أنها ليست أفعال، يعتبرها البعض أسماء أفعال، وقد يعني أشرنا إلى اسم الفعل منذ قليل، فسيعلق عليها ويذكر الآراء فيها ويرد على هذه الآراء. قال: فأما هلما فاختلفت العرب فيها، فاختلفت فيها العرب على لغتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم يا زيد وهلم يا زيدان وهلم يا زيتون وهلم يا هند وهلم يا هندان وهلم يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي ائتوا إلينا. وقال تعالى: قل هلم شهداءكم، أي أحضروا. طبعا هذه اللغة الأولى أن تلزم هلم حالة واحدة لا يلحقها شيء، وهي في هذه الحالة على لغة أهل الحجاز تعد اسم فعل وليست فعلا، تعد اسم فعل وليست فعلا. وذكر مثالين في القرآن جاءت هلم بمعنيين مختلفين وبعملين مختلفين، فهلم إلينا بمعنى إيتوا إلينا، بمعنى إيتوا إلينا، وهي هنا فعلا، وهي هنا فعل لازم، فعل لازم، هلم إلينا، فهنا الفعل لم يتعدى بنفسه وإنما تعدى بحرف الجر، والقائلين لاخوانهم هلم انتم الينا، الفاعل مستتر تقديره انتم والينا جر مجرور. لكن الايه الثانيه قل هلم شهداءكم، هلم هنا اختلفت في المعنى وفي العمل، فمعناها احضروا شهداءكم، وهنا تعدت الى مفعول به بنفسها بدون حرف جر، فشهداءكم مفعول به لهلم. فهذا القول الاول، وهي وفيه تلزم هلم يعني حاله واحده دون ان يلحقها شيء، وعلى هذا تكون اسم فعل. أي أحضروا شهداءكم. أي أحضروا شهداءكم. وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر. يعني هنا عند الحجازيين أو عند أهل الحجاز لا تعد فعلا، وإنما تعد اسم فعل. وكما قلنا اسم الفعل يعمل عمل الفعل ويدل على معناه، ولكن لا يقبل قبله عوامل ولا يقبل علامات الفعل، فلذلك لا يندرج في باب الأفعال، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل يده فقط. كما قلنا عند أهل الحجاز تلزم حالة واحدة، هلم يا هند، هلم يا زيد، فلم تلحقها يا المخاطبة فبقيت اسم فعل. والثانية وهي المقصودة من كلام ابن هشام باعتبارها فعلا، قال والثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب ما هي مسندة إليه، فتقول هلم للمفرد، وهلم للمثنى، وهلم للجمع، وهل ممنى إذا اتصلت بنون النسوة فك التضعيف وسكن الميم حتى يناسب النون دون النسوة، وهل ممنى بالفك وسكون اللام، وهلمي وهي لغة بني تميم. إذا بني تميم يلحق هذه الأفعال، هذه الكلمات يلحقها بالضمائر، لذلك هي عنده فعل، وهي عند هؤلاء فعل أمر، وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها يا المخاطبة. كما هنا عند بني تميم عندما قالوا هلمي، نلاحظ أن الفعل هنا دل على الطلب، وفي نفس الوقت قبل علامة الفعل وهي يا المخاطبة، فهي عند بني تميم فعل، ولكن عند الحجازيين ليس به فعلا. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلم تستعمل قاصرة ومتعدية، طبعا قاصرة أي لازمة لا تتعدى المفعول به، ومتعدية أي تتعدى بنفسها إلى المفعول به. ونلاحظ هنا أن ابن هشام يعني لم يرجح، وقال أنها لغتان عند العرب، ولم يرجح يعني إحداهما، أي أنهما معتبرتان عندهم. فعند بني عند الحجازيين هي اسم فعل، وعند بني تميم هي فعل بقبولها هي المخاطب. قال رحمه الله وأما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، يعني اعتبرها بعض النحويين اعتبرها أسماء أفعال، والصواب أنهما فعل أمر. لاحظ هنا ابن هشام يرجح، يعني عندما تحدث عن هلما لم يرجح، ذكر اللغتين، ولكن هنا ابن هشام يرجح، يعني ذكر أنها أقرب إلى الفعل وليست إلى اسم الفعل. قال بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة. قال هذه هاتان الكلمتان يدلان على الطلب بذاتهما، وفي نفس الوقت تلحقهما ياء المخاطبة، فدل على أنهما فعلا. تقول هاتي للمفردة المؤنثة وتعالي للمفردة المؤنثة أيضا المخاطبة. واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا. طبعا لماذا هو مكسور أبدا؟ لأن أصل هاتي، أصل هذا الفعل أن فيه ياء محذوفة، أصل هذا الفعل أن فيه أصله هاتي، هاتي بياء، ولكن لأن فعل الأمر إذا حسب بالياء ف فإنه يبنى على حذف الياء فحذفت الياء وبقيت الكسرة دلالة عليها، كما أن تعالى دائما مفتوحة اللام لأن أصلها تعالى هذا أصلها، ولكن لأن فعل الأمر يبنى سنبين نعم حتى المذكر نقول هاتي فقط حالة واحدة تفقد الكسرة سنبين. تعالى كذلك تلزمها الفتحة لأن أصلها هناك ياء ألف محذوفة من آخرها أصلها تعالى وحذفت الألف لأن الأمر يبنى على حرف العلة إذا كان آخره حرف علة. قال رحمه الله: واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة من المذكرين، فأنا أضغب الحالة الوحيدة التي لا يكسر فيها الفعل هات هو إذا جاء لجماعة من المذكرين، إذا خطب بها جماعة من المذكرين أي جمع مذكر، إذا خطب بها جمع مذكر تفقد الكسر وتضم كما سيأتي في الأمثلة، فتقول هاتي يا زيد، هاتي يا زيد بكسرة بدون ياء، تقول هاتي يا زيد بكسرة، وهاتي يا هند، وهاتي يا هند، وهاتي يا، نلاحظ هنا الياء عادت، إذا أضيفت إلى هاء ضمير لا مشكلة، نقول هاته، 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 الهاء هنا مفعول به والفاعل مستتر تقديره أنت، لأن الفاعل مع أمر المفرد دائما مستتر، الفاعل مع الأمر المفرد دائما مستتر، فنقول هاته، ولو كان المخاطبة مفردة مؤنثة نقول لها هاتيها، هاتيها، نعم الكسر باقي، يبقى هاتي مبني على حذف حرف العلة، مبني على اعتباره فعلا، على اعتباره فعلا، وهو الرأي الذي رجحه ابن هشام، فنقول أنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فعل أمر مبني على نعم هاتيها فصيحة، كلمة هاتيها فصيحة ليس فيها طبعا فصيحة على باعتبار أنها تلحقها الياء، باعتبار أنها تلحقها الياء، كما قلنا نقول هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتيا، هاتيا عادت الياء المحذوفة، يعني لو مثلا الفعل قاضى، لو قلنا مثلا الفعل قاضى لو أضفت إليها ألف الاثنين أقول قاضية أو القاضياه قاضية، يعني أمرهما بأنهم يقاضوا، يبقى هنا معنى هاتي يا زيد، هاتي يا هند، هاتي يا زيدان، وهاتي يا هندان، وهاتينا يا هندات، هاتينا يا هندات، كل ذلك بكسر التاء، يبقى كل هذا بكسر التاء، حالة واحدة بضم التاء تقول هاتوا، هاتوا، لأن الكسرة لا تتناسب مع الواو، يعني كل ما مضى استطعنا أن نأتي بالكسرة، لكن إذا جاءت الواو الكسرة ولو عدوتان، الكسرة والياء من ناحية والواو والواو والضم من ناحية، هذان الفريقان بينهما عداء لا يقبل بعضهما بعضا، فالضمة لا تقبل الكسرة والياء، والكسرة والواو كذلك لا تقبل الكسرة ولا الياء، هذا بالنسبة لهاتوا، ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: طبعا هاتوا يا قوم، قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، تلاحظ هنا أنها في القرآن دخلت على واو الجماعة، فدل على أنها يجوز أن تدخل على ألف الاثنين وعلى ياء المخاطبة، فإذا خطبت رجلا مذكرا أقول هاتي، وإذا خطبت امرأة أقول هاتي، وإذا خطبت اثنين مذكرا أو مؤنثا أقول هاتيا، وإذا أضفنا إليهما إليها الهاء كما ذكرتم نقول هاته إذا كان المخاطب المذكر، وهاتيها إذا كان المخاطب المؤنث الخطاب المؤنث، وهاتيانها وهاتيا وهاتيانها إذا كان المثنى. أما إذا دخلت على الواو نقول هاتوا، نقول هاتوا. فطبعا لو أدخلنا إليها ضمير ماذا نقول؟ إذا قلنا هاتوا وأدخلنا عليها الهاء ماذا نقول؟ نعم نقول هاتوها، وهي فصيحة أيضا، نقول هاتوها. إذن هاتيها وهاتوها هي كلمات الدارجة على ألسنة العوام، وهي فصيحة، وهي فصيحة بلا منازع. وانتقل بعدما تعلق على هات، انتقل إلى تعال. بارك الله فيكم، أهلا بالشيخ الشيخ هشام حفظه الله، جزاكم الله خيرا، وعذرا إذا كنا قد أخذنا بعض الدقائق من وقتكم الثمين وتقصير من عندنا، نحن الذين دخلنا متأخرين. فأهلا بكم وبارك الله فيكم، وإن شاء الله عز وجل نترك لكم المجال فأنتم أهله، وبارك الله فيكم وتقبل منكم. ونعتذر للجميع عن هذا الوقت الذي قطعناه، ولعلنا إن شاء الله نلتقي في يوم السبت على خير بإذن الله، ونكمل ما بدأنا فيه من الحديث عن الأفعال والفعل الماضي على وجه الخصوص. والله سبحانه وتعالى الموفق لنا ولكم لكل خير. بارك الله فيكم شيخنا، لا أخذنا وقتنا والآن الوقت لكم، بارك الله فيكم وحفظكم ونفع بكم. فنستأذنكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.